الآن غدا طارق حمدان.
في فرنسا تزداد شكاوى المهاجرين والأجانب حول التعقيدات الإضافية التي فرضتها رقمنة الإجراءات الإدارية في فرنسا، وذلك خلال جائحة كوفيد-19. هذه الإجراءات المستمرة حتى الآن، إذ تضاعفت معاناة المهاجرين في فرنسا للحصول على بطاقات الإقامة والتصاريح اللازمة بعد أن تحولت المعاملات الإدارية من المكاتب إلى الإنترنت. كانت مجموعة من الجمعيات تقدمت إلى المحكمة للاعتراض على رقمنة الإجراءات الإدارية، ما دفع الحكومة إلى إلغاء المرسوم الصادر في آذار مارس ومرسوم آخر صدر في نيسان أبريل من العام الماضي، الذي يطالب الأجانب بإكمال إجراءاتهم عبر الإنترنت بشكل حصري للحصول على الإقامة أو تجريدها أو التقديم لأي معاملات أخرى. إلا أن الرقمنة ما تزال قائمة في العديد من الإجراءات حتى الآن. للتعليق حول الموضوع ينضم إلينا الأستاذ مجيد بودن، رئيس جمعية المحامين في باريس. نرحب بك أستاذ مجيد.
أهلا وسهلا
أستاذ مجيد. في الماضي يعني لم تنقطع الشكاوى حول الإجراءات الإدارية الكثيرة، حول البيروقراطية، حول الساعات الطويلة التي يقضيها يعني الكثير من المهاجرين والأجانب أمام مكاتب الإقامة للحصول على إقاماتهم. ولكن اليوم هناك حديث آخر عن مضاعفة هذه الصعوبات عند دخول الإجراءات الرقمية أو التقديم المعاملات عن طريق الإنترنت. ما تعليقك على ذلك؟ ما رأيك؟
يعني هناك عراقيل دائما كانت موجودة وستظل موجودة أمام المهاجرين للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على بطاقات إقامات ولأن تكون لهم إقامات نظامية، وهذه من طبيعة يعني جزء من الإدارة، ولكن هناك كذلك تحسن يجب الإشارة إليه. لكن هذه المسألة تدخل في سياق أعمق. مسألة رقمنة الإدارة هي الآن باتت ضرورة، وهذا هو النسق العادي الذي يتجه إليه العالم. الرقمنة صارت 100% في الدنمارك، في إستونيا، في إسبانيا، في فرنسا وصلت إلى 83%. وهذا النسق سيتواصل.
طيب نعم، عفوا، ألا تعتقد أستاذ مجيد بودن أن الرقمنة أيضا ستعقد حياة شريحة كبيرة من المهاجرين والأجانب؟ نتحدث عن الكثير من المهاجرين الذين لديهم صعوبة في الوصول إلى الإنترنت، الكثير منهم لديهم صعوبة في التعامل مع اللغة الفرنسية، الكثير منهم لديهم صعوبة ربما في تقديم المعاملات بشكل صحيح من خلال الإنترنت. هنا هذه شريحة كبيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ولا لا؟
صحيح، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا حق للمهاجرين ويجب احترامه، وهذا من الحقوق الأساسية للمهاجرين. ولكن المسألة هي كذلك تصيب، وهذه المشكلة تصيب عدد كبير من الفرنسيين، من المواطنين الكبار السن، من الذين ليس لهم تعليم كافي في حياتهم اليومية. هناك الكثير الذين يعانون من الرقمنة. إذا كانت الرقمنة شيء طبيعي وشيء وهذا هو مستقبل العالم الآن، يجب كذلك احترام الحقوق الأساسية لكل فرد في المجتمع حتى يتمكن من الحصول على حقوقه عبر الرقمنة أو عبر طريقة أخرى. وبالتالي لا يجب أن تكون الرقمنة هي الوسيلة الوحيدة، وخاصة هذا يهم المهاجرين، لأن فيهم كثير من الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية، وحق كل إنسان أن يذهب إلى بلد بدون أن يتقن لغته. وبالتالي فإن هذا هو عائق من العوائق القانونية والفعلية والمادية التي ترفع ضد المهاجرين، ويجب العمل على إزالة وإزاحة تلك العوائق.
كيف تعاملت الحكومة الفرنسية مع هذا العائق أستاذ مجيد؟
هذا العائق هو كان عائق مادي وقبل أن يكون عاق رقمنا.
نعم.
كان عاق مادي لأن المهاجر في السنوات الأخيرة، إذا أخذنا 50 سنة الأخيرة، كانت العملية سهلة، وكان الشخص يذهب إلى مراكز الشرطة ومراكز يعني إيداع
الإقامة. نعم.
والإقامة، وتحصل على ذلك بسهولة جدا، وكنا نرى ذلك بشكل يومي، وكانت المعاملة مباشرة مع العون الإداري، ويكون هناك نقاش وحوار وتحل المشاكل. وبعد ذلك وصلت الأشياء إلى أن تقلص عدد الموظفين، وكانت سياسة موجودة لتقليص عدد الموظفين لكي تزداد الطوابير، وكان الناس يبقون ساعات من أول الليل من 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 ساعات الفجر الباكر، ولا يصلون إلى الطابور بأول الطابور إلا بالساعة يعني بوسط النهار، ثم يمكن يقع رفضهم لكي يأتون مرة أخرى، وكانت هذه وسيلة لكي لا يتحصلون على تلك الحقوق، وهذه هي العراقيل التي كانت. وبعد ذلك تحولت المسألة إلى مسألة رقمنة، وقيل أن مسألة رقمنة ستحسن هذه المسألة، وصحيح أن رقمنة حسنت كثير من الأشياء، منها مثلا أن الشخص الذي وخص المهاجر لا يخضع إلى إرادة ذلك الفرد ذلك العون.
نعم.
يمكن أن تقع على عون متساهل، ويمكن أن تقع على عون متشدد.
صحيح.
أو يعني حتى يكون له نظرة أخرى، وحتى تكون له نظرة عنصرية، ووجدت ذلك في الإدارة. الإدارة ليست عنصرية، ولكن بعض الأعوان يمكن أن تكون لهم هذه الرؤية.
نعم.
وبالتالي الرقمنة كانت إيجابية في كثير من الأشياء، ولكن الرقمنة لها جانب سلبي، والجانب السلبي أن الحوار انقطع، صارت المسألة آلية أوتوماتيكية.
نعم. التواصل الإنساني المهم جدا أيضا في هذه الحالات.
صحيح. العامل الإنساني فقد، وصرنا نتعامل مع آليات وشاشات، وهذه الشاشات وضعها أشخاص، وضعها أناس.
نعم.
ولكن هؤلاء الأناس وضعوا كل هذه البرامج، ولكن هذه البرامج لا يمكن أن تحصر كل الحالات، وبالتالي هناك حالات أقصيت من هذه البرامج، ووصلنا إلى مآزق وإلى دراما شخصية، لأن الذين لا يمكنهم أن يدخلوا في خانة من الخانات وجدوا نفسهم في حالة إقصاء تام.
نعم. طيب.
هذا الإقصاء هو إقصاء لحقوقهم، وهذا هدم وانتهاك لحقوق الناس. والآن هناك تعامل مع حالات الإقصاء لكي نخرج من هذه الحالات.
نعم.
لأنه لا يمكن عبر رقمنا أن نقصي حقوق الناس.
أستاذ مجيد بودن، يعني كان هناك قرار أيضا من الحكومة بإلغاء المراسيم المتعلقة بالرقمنة، وذلك بعد اعتراض مجموعة من الجمعيات والنقابات، ولكن بالرغم من هذا الإلغاء يعني ما زال النظام ساريا. هل تعتقد أن ربما نظام الرقمنة هذا سيبقى ساريا بالرغم من قرار الإلغاء، وأم تعتقد أنه ربما يتم مراجعته؟
هو الآن يجب مراجعة كل هذه المنظومة. أولا سيبقى موضوع رقمنا، لأن في رقمنا ميزات كبيرة ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار، ويجب أن نعمل على تطويرها، ولكن كذلك لا يجب أن نحول الطابور المادي الجسدي أمام يعني أمام إدارات أمام الإدارة إلى طوابير أمام الكمبيوتر.
نعم.
أمام الحاسوب الآلي. يجب العمل على أولا أن تكون رقمنا أكثر إنسانية، أن يكون هناك، وهذا المطلب الموجود الآن وهو تحت الدرس وهو تحت المفاوضة، يجب أن يكون هناك إمكانية لمقابلة شخص محدد.
نعم.
وشخص وإنسان.
جميل.
يمكن التحاور معه وطرح المشاكل. شكرا. التي لا يمكن أن يحلها الحاسوب الآلي.
شكرا جزيلا الأستاذ ماجد بودن رئيس جمعية المحامين في باريس، شكرا جزيلا على هذا التعليق. وربما موضوع الرقمنة أيضا والجدل حول موضوع رقمنة المعاملات الإدارية لا يتعلق فقط في فرنسا بل أيضا يتعلق في العديد من الدول العربية التي بدأت ربما بتبديل أنظمتها التي كانت تقوم على التواصل بشكل مباشر إلى الآن تقديم الإجراءات عبر الإنترنت. وربما في برنامج الآن غدا سنتوقف عند هذا الموضوع لمناقشته قريبا.
هي العمية مبيبة تسمني خفايني، هي العمية مبيبة تسمني خفايني، هي العمية مبيبة تسمني خفايني. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Joie ou la douleur, j'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge. Dans mon cœur.